إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي أقر أعين المسلمين بسقوط ركن من أركان الظلم وتشتيت شمله وتبديد دولته. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل بالنهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لقد أمرنا الله عز وجل أن نسير في الأرض لكي ننظر في عاقبة الظالمين وعاقبة المجرمين وعاقبة المكذبين، فقال الله: قل سيروا في الأرض. لكن الأخبار سارت لنا الآن بما أوقع الله عز وجل بالظالمين. لقد ارتبط الظلم باسم فرعون، لقد ارتبط الظلم باسم فرعون، ولذا قص الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كثير من قصص فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال فرعون أكثر من ذلك، حتى قال: هذه الأنهار تجري من تحت، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فقد ادعى ما لم يدعه غيره وظن أن لن يقدر عليه أحد، فأتاه الله عز وجل فخسف به هو وهامان وقارون وبمملكته أجمعين. لنا وقفة مع الظلم ما دام أن الله عز وجل أمد في أعمارنا وأرانا تزلزل دولة من دول الظلم والطغيان والبغي والاعتداء على خلق الله عز وجل، فهدم الله أركانها وزلزل الله عرشها وشتت الله عز وجل شملهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لنا وقفة أو عشر وقفات مع الظلم وعاقبة الظلم، فإن عاقبته وخيمة. أولاً، لقد أمرنا الله عز وجل أن نسير في الأرض فنرى عاقبة الظالمين. كل الذين ظلموا وتعدوا وبغوا على خلق الله عز وجل كانت نهايتهم إلى شتات وإلى دمار وإلى عذاب وإلى ضياع، وإذ لم ينالهم عذاب الدنيا فعذاب الآخرة ينتظرهم بين يدي الله عز وجل. فإذا كان الظلم وضع الشيء في غير محله زيادةً أو نقصًا أو منع حقوق العباد أو التعدي على العباد، فإن من جمع ذلك كله فقد جمع الظلم بأنواعه. ثانياً، الظلم أنواع، وهو ثلاثة أنواع: ظلم في حق الله عز وجل وهو أعلاها، وهو أن تجعل لله ندًا وقد خلقك، ولذلك قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أعلى درجات الظلم. تصور، تصور أنت أنك تربي طفلاً صغيراً ثم تتكفل في عناية هذا الطفل حتى يكبر، درسه وتوكله وتشربه وتسكنه، فإذا كبر هذا الطفل ذهب إلى غيرك وصار ولاؤه لغيرك وصار يسب ويشتم فيك. هكذا مثل المشرك بالله عز وجل، خلقه الله من تراب فنشأه وجعل له عينين ولساناً وشفتين، ثم يشرك بالله عز وجل ويعبد غير الله عز وجل ويتحاكم إلى غير الله ويريد غير شريعة الله وغير طريقة الله عز وجل، ولذا كان الشرك بالله هو أكبر أنواع الظلم. والظلم الثاني: ظلم بينك وبين الناس، أن تظلم الناس بمنع حقوقهم أو بمعاقبتهم بما لا يستحقونه أو بأكل أموالهم، فهذا ظلم آخر، وهذا له تفصيل يأتي بعد قليل، وهو أكل حقوق الناس أو سفك دمهم أو التعدي على حقوقهم، فهذا ظلم ثاني بينك وبين الخلق. وظلم ثالث، وهو أن تظلم نفسك، هذه النفس البشرية أعطاها الله عز وجل من الروحانية ما تسعد به هذه النفس البشرية، فتعيش حياة طيبة في هذه الدنيا بصلاة وصوم وزكاة وحج وقربات لله عز وجل، فتحيا حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ظلمك لنفسك أن تحرمها من هذه الحياة الطيبة في الدنيا وتحرمها من لذة الآخرة ونعيم الآخرة، فقد ظلمت نفسك المسكينة التي أعد الله لها جنات وأعد لها النعيم المقيم وأعد لها الرحمات، فظلمت هذه النفس البشرية حينما انغمست في المعاصي وفيما لا يرضي الله عز وجل، فحرمت نفسك من لذة الدنيا ولذة الآخرة. هذه أنواع الظلم الثلاثة: ظلم في حق الله، وظلم في حق الآخرين، وظلم في حق نفسك. لقد وردت كلمة الظلم في القرآن والظلم وتفصيلاتها وتجزئاتها وردت أكثر وتصريفاتها أكثر من 320 آية في القرآن تتكلم عن الظلم وتصريفاتها، منها مشتقات الظلم، كلمة ظالم 135 مرة وردت في القرآن وهو كلها في معرض الذم ونهي الشرع عنه، كلمة الظلم 240 مرة، كلمة مظلوم مرة واحدة: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولذلك حذر الشارع الحكيم من كل صور الظلم، ظلم في حق الله أو ظلم في حق نفسك أو ظلم في حق الآخرين، كله ممنوع عليك أيها المسلم، ممنوع عليك الشرك ولا الجحود ولا ظلم الآخرين ولا الكذب ولا شهادة الزور ولا أكل مال الناس بالباطل ولا تعطيل حد الله عز وجل ولا التعدي على حق الآدميين، كله ظلم بكل أشكاله، وأن عاقبة الظلم وخيمة عند رب العالمين. ثالثا: كتب الله على نفسه وهو القوي الذي لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون، أنه لن يظلم الله عز وجل أحدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، أيا كان فإن الله عز وجل لن يظلمهم، لا مشرك لا كافر لا صغير لا كبير، حتى الدواب يحشرها الله عز وجل يوم القيامة ويقضي بينها. لذا كان يوم القيامة يوم الفصل، يوم الجزاء، يوم المحاسبة، فإن الله يفصل بين العباد ويحكم بينهم. فالله عز وجل الذي لا يسأل هو حرم على نفسه أن يظلم الناس، فقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما لا تظالموا، إياكم أن يظلم بعضكم بعضا، فقد حرم الله عز وجل على نفسه أن يظلم، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. رابعا: تعهد الله للمظلوم أن ينصره ولو بعد حين، طال الزمن أو قصر لا بد أن ينصرك الله عز وجل، فلا يديم الله عز وجل دولة ظالمة ولو كانت هذه الدولة مسلمة أو يحكمها حتى صحابي، فلا يديمها الله عز وجل دولة ظالمة ولو كانت مسلمة، ويديم الله عز وجل دولة عادلة ولو كان يحكمها كافر، يديم الله عز وجل الدولة مع العدل ولو حكمها كفار، ولا يديم الله عز وجل الدولة مع الظلم ولو حكمها صحابة أو مسلمون. قال ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، إن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. ظلم وإسلام ما في دولة، عدل وكفر تدوم هذه الدولة، عدلك للرعية وظلمك على البقية. ولذلك يديم الله عز وجل دولة كافرة مع العدل، ولا يديم دولة تدعي الإسلام مع ظلم الخلق، وهذه من قواعد الشريعة التي يجب أن تكون واضحة لدينا. خامسا: قد وعد الله عز وجل بإجابة دعوة المظلوم أيًا كان، مسلم كافر يهودي نصراني لا ديني، من ظلم فأخذ حقه أو أريق دمه أو عوقب عقابًا مضاعفًا أو تعدي عليه، من ظلم فإن الله عز وجل تعهد أن يستجيب دعوة المظلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي. فالله عز وجل سمع دعاء الداعين، ونظر إلى بكاء الباكين، ونظر إلى الأرامل والأطفال الذين قطعت أجسادهم وهتكت أعراضهم وتعدي عليهم. نظر الله عز وجل إليهم فقال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فانتصر الله عز وجل للمظلوم. سادسا من مسائل الظلم: يجوز الدعاء على الظالم، فإن الظالم إذا ظلم الناس وتعدى عليهم جاز شرعا أن تدعو عليه. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل تآمروا على قتل أصحابه في بئر معونة، فدعا عليهم شهرا بعد الفجر يقنت عليهم: اللهم عليك برعل وذكوان وعصية قد عصوا الله ورسوله. شهر كامل يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش وقال: اللهم اشدد وطأتك عليهم. فيجوز الدعاء على الظالم. وقد دعا موسى على فرعون فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله: قد أجيبت دعوتكما، يعني قال دعا موسى وأمن هارون، فقال الله: قد أجيبت دعوتكما. فيجوز أن تدعو على من ظلمك وتعدى عليك وآذاك أن الله ينتقم منه انتقاما معجلا، وأن الله لا يترك له حركة ولا ساكنا، وأن الله يشتته كما شتتك، وأن الله يأخذ لك منه الحق حتى ولو كان أقرب الأقربين. فيجوز لك أن تدعو عليه والأمر يرجع إليك إما عفو أو تأخذ بحقك. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أعطيناه رخصة أن يأخذ حقه فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني أن الله عز وجل ناصرك عليهم. ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو عليهم، ويجوز للإنسان أن يفرح بهلاك الظالم. فإن مات الظالم وهلك وشتت الله شمله وأسقط الله دولته وشتت الله جيشه وضيعه الله عز وجل كما ضاع أمته، يجوز لك أن تفرح بهذا النصر. وهذا مؤصل في القرآن الكريم، أولها أن الله قال في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالله عز وجل ذكر أن فرح المؤمنين سيكون بانتصار الروم على أحد تفسيري أهل العلم، على الفرس وهو انتصار أهل الكتاب على المجوسية، قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وفرح موسى بمقتل فرعون وصام هذا اليوم لأنه يوم نجى الله فيه موسى وهلك فرعون، واتخذ اليهود هذا اليوم عيدا لأن الله أهلك فرعون، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لأن الله أهلك فرعون. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل رؤوس اليهود عبد الله بن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه يوم أن رجعوا فقتلوهم، لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، لقوا الصحابة فقتل الصحابة كعب بن الأشرف وعبد الله بن أبي الحقيق وقد كانوا من اليهود أو ابن أبي الحقيق، فقتلوهم الصحابة، قتلوا هؤلاء. فلما جاءوا فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أفلحت الوجوه. وفرح علي بن أبي طالب لما رأى الرجل المخدج من الخوارج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من الخوارج، رآه مقتولا، ففرح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسجد لله شكرا. وفرح بعض الصحابة والتابعين بموت الحجاج لأنه كان ظالما متعديا على الناس، فسجدوا لله عز وجل شكرا لله عز وجل. فلذلك يجوز للإنسان أن يفرح. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن موت الكافر والظالم: مستريح ومستراح منه. فالظالم إذا مات أو هلك أو أخزاه الله فهو مستراح منه، استراح منه العباد، واستراحت منه البلاد، واستراح منه الشجر والحجر. فلذلك يجوز للإنسان أن يفرح بهلاك أعداء الإسلام وهلاك أهل البدع المكفرة أو المجاهرين بالفسوق والفجور، وهي من نعم الله عز وجل على العباد والبلاد. هذا ما ذكره أهل العلم. ثامناً من مسائل الظلم: حقوق الآدميين لا تسقط. هذا اللي قتل، هذا اللي سجن، هذا اللي، والله عجيب، حتى لو تقرأ بالتاريخ الجرائم التي بدأت تتكشف، والله حتى في التاريخ وفي الخيال غير موجودة. يعني شنو واحد مصور يمشي يصور لقطات يمسكونه في حاجز تفتيش لأنه مصور مبنى حكومي 7 سنوات سجن؟ يعني شنو طالب في الجامعة يدرس طب أسنان، تقوم واحدة تشرح وهي ما تفهم في طب الأسنان شيء، فيعلق عليها فيسجن ويخصى ثم يقتل لأنها بنت الرئيس. يعني شنو واحد يركب خيل ويرفع رأس بلده ويحصل على الميدالية الذهبية والناس تهتف باسمه فيغار منه ابن الرئيس فيسجنه مؤبد طول حياته 40 سنة؟ يعني إيش واحد يدخل المطار تطلب منه رشوة لا يدفعها فتلفق له تؤهمة ويجلس 42 سجن في السنة، يجلس 42 سنة في السجن؟ يعني شنو واحد يقول لك لا تتزوج من هذا الشخص فهو سيء فيبلغ عنها فتسجن 45 سنة؟ وين صارت هذا؟ والله بالخيال ما صارت. لكن هذا ظلم لا بد أن يدفع، هذه حقوق الآدميين. الموت الذين قتلوا ودفنوا أكثر من 100,000 مدفون، الناس الذين هجروا يعيشوا في الخيام أكثر من 5 مليون يعيش في الخيام، الناس الذين يعيشون خارج بلدهم ولاقوا ما لاقوا من الأذى أكثر من 6 مليون، كلهم في رقبة الظالم الطاغي الذي تعدى عليهم. ولن تسقط الحقوق ولو تاب إلى الله 1,000 مرة، بإجماع الأمة، بالإجماع حقوق الآدميين لا تسقط وإنما فيها التقاضي، يقضي الله عز وجل فيها. فحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة، ولا فرق في ذلك بين من قتل أو سرق أو اغتصب ماله أو هتك عرضها، فهي تأخذ حقها عند الله يوم القيامة، ما تسقط هذه الحقوق. لو يتوب لله 1,000 مرة، لو يروح الحج مشي ويرجع مشي، لو يتصدق بكل ماله، لو ما يفعل به، لا تسقط حقوق الآدميين. كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة سب هذا، شتم هذا، أكل مال هذا، فتؤخذ من حسناته إذا عنده حسنات فتعطى لهؤلاء، ثم تؤخذ سيئات هؤلاء البشر فتوضع عليه ثم يطرح في النار. فليس لهذا الإنسان إلا الجزاء يوم القيامة والمقاضاة. إن الله يقضي يوم القيامة بين البهائم، فيقتص سبحانه وتعالى يوم القيامة من الشاة الجلحاء إلى الشاة القرناء، يعني الشاة اللي ما عندها قرون يحط لها قرون عشان تنطح الشاة الثانية، ثم يقول لهم كلوا ترابا. فكيف بالعباد؟ فإن الله عز وجل سيقتص لهؤلاء الناس يوم القيامة. إنه يوم الفصل يفصل الله فيه بين العباد، إنه يوم الجزاء يجازي الله عز وجل فيه الناس. فلذلك هذه الحقوق لا تسقط إلا أن يعفو ولي الدم، وخاصة الموت. الموت هذا أكبر، الموت كما قال ابن عباس هذه الورطة الكبرى، لأن الله يقول: في من تعمد قتل الناس، مو يرمي عليهم براميل، مو يقتلهم في السجون يحطهم فرامة ومكبسة، مو يقتلهم ويسويهم لحم مفروم ويبيعهم، مو يشق بطونهم ويأخذ أعضاءهم ويوزعها، لا لا لا، من قتل بس يقتل واحد. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول ابن عباس: هذه آية محكمة مو منسوخة، هذا خالد في النار. يقول بعض العلم: هذه آية محكمة، لأن بعض العلماء يقولون: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ذنب دون الشرك فهو إلى المغفرة. يقولون هذه الآية محكمة، هذه مستثناة، فإن الله عز وجل على قول بعض أهل العلم القتل مستثنى، فمن قتل وتعدى على الناس عمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه أعد له عذابا عظيما. 5 هذه، خلي فك نفسه عاد يوم القيامة عند رب العالمين. هذا من قتل واحد، فكيف بمن يتفنن ويرى أن لن يقدر عليه أحد؟ كيف بمن يقتل؟ كيف بمن يهتك الأعراض؟ كيف بمن يؤذي؟ كيف بمن يسجن؟ كيف بمن يعذب؟ يا ويله من الله يوم القيامة. ولذلك ابن عباس كان يقول: ذلك الذي لا أجد له مخرجا. يعني يقول هذا صعب، هذا ذنب ما لقى له مخرج. ما يزال المؤمن في فسحة، ما تزال، ما لم يرق دما حراما ما تزال في فسحة عند الله، ما لم تتآمر على قتل إنسان أو تتسبب في قتله فأنت دخلت في المدخل الصعب اللي ما له مخرج عند رب العالمين. ما يزال أحدكم في فسحة من أمره ما لم يرق دما حرام. يا أخوان، هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تقتل مؤمنا عمدا بغير ذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دماؤكم كلها معصومة، ما يجوز، ما يجوز أقتل، إن دماءكم وأموالكم علي حرام، ما يجوز إلا بحقها. يقتل قاتل، يقتل زاني محصن وهذا الزاني يرجم، هذا الحق الثاني. مرتد يقتل، 3 بس ما في غيرهم في الشريعة: القاتل يقتل، الزاني المحصن يرجم، المرتد عن دينه يقتل، بس غير هذا ما في. ولذلك إن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني هذا حقها. فهذا ليس له مخرج عند الله عز وجل، وهو النفق الصعب الذي دخلوا به. فإجماع الأمة
أن من قتل أو ظلم فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا تسقط بالتوبة. قال الإمام النووي: ولا بد من الطلابة يوم القيامة والمجازاة. لا بد، يجازيك الله، هذا يوم المجازاة، فك نفسك عاد عند الله يوم القيامة، فلا بد من الطلابة والمجازاة. تاسعا، من مسائل الظلم: لا يجوز أن تركن إلى الظالم، ما يجوز تصير مع الظالم. تعرف واحد ظالم ما يصير تركن معه، لا صديق ولا قاضي للظالم ولا عسكري للظالم ولا مباحث للظالم ولا شرطي للظالم ولا كاتب للظالم. لذلك قال الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالله شملهم كلهم مع بعض لأنهم تآمروا على تحقيق ما أرادوا الوصول إليه. فإن علم الإنسان أن إنساناً ظالماً ويمشي بالظلم فلا يجوز أن يكون عوناً له، فإن الله سيحشرهم يوم القيامة. وقد قال الله تعالى: ولا تركنوا. قال أهل اللغة: الركون هو السكون، الركون هو الميلان، يعني لا تميلوا إليهم، لا تحبونهم، مو إذا دخل حبيتوهم وإذا مشوا، لا لا، لا تركنوا، لا تميلوا، لا تحبوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، تمسكم النار إذا ركنتم إلى هؤلاء الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما، من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. يعني أنت فك نفسك يوم القيامة، يعني لن أشفع لك وما لي علاقة فيك. من أعان ظالما بكتابة أو بتصفيق أو بتطبيل أو بحكم، من أعان ظالما بأي طريقة برئت، أنا مو مسؤول عنه يوم القيامة، ما يقول لي شفاعة، أنت فك نفسك عند الله يوم القيامة. ولذا جاء في بعض الروايات أن الله يجمع الظلمة وأعوانهم في توابيت من نار. بعد في عندنا مشكلة ثانية، أنا ما قلت لكم عذاب الآخرة لا رحمة فيه، عذاب منزوع الرحمة، كلش ما في رحمة نهائيا. عذاب الآخرة شفتوا تسمعون عنه في الدنيا، عذاب الآخرة مضاعف. قال الله: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عذاب ما في رحمة، الله عز وجل جعل على النار ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ما يضحكون، ما يبتسمون، ما يردون على أحد، ما يكلمون أحد، يحط سلسلة من تحت يطلعها من فوق، يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، اسلكوه في النار، حطون سلاسل، يعني عذاب ما في الخيال، ما في خيال. تعجبت، هذا عذاب الآخرة ما في مثله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فلذلك الظلمة وأعوانهم يجمعهم الله بتوابيت من النار، تابوت من النار يحطهم مع بعض، سكرهم دخلهم جهنم. قال: يحشر الظلمة وأعوانهم يجمعون يوم القيامة في توابيت من نار ثم يقذفون في النار. إيه النار حالها كافي، ما يحتاج حطه بتابوت، حطه في تابوت ثم يرميهم الله عز وجل في النار. عاشرا، من مسائل الظلم: الله غير غافل عما يجري، لا يتسلل إلى قلبك أين الله مما يفعل الظلمة. الله غير غافل، وقد نص الله في القرآن على ذلك، فقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أفئدتهم هواء. ما في يوم القيامة يحشرهم الله عز وجل. فلا تظن أن الله غافل عن هؤلاء، لكن الله له ترتيب سبحانه وتعالى، له ترتيب وله زمن وله سبحانه وتعالى طريقة. كل شيء يأتي بقدر الله وبوقته، من لم يعذب في الدنيا سيعذب في الآخرة، والله يدير هذا الكون سبحان الله. قبل أيام شعب كامل مهجر وهو يحكم، دار الله الكون، لف الكون، صار الشعب يحكم وهو صار مهجر، وهذه إرادة الله عز وجل. ذلك لا تحسب أن الله غافل، إياك أن يتسلل إلى قلبك أن الله غافل، فإن لله عز وجل وقت وله سبحانه وتعالى حكمة. قال أحد أبناء البرامكة، البرامكة كان وزراء عند بني العباس، عند الرشيد والمعتصم والمأمون والأمين وغيره من حكام بني العباس، كانوا وزراء عنده وكانوا يحكمون البلد أصلاً، لأن والدهم هو من ربى أبناء الخليفة. اتضحت وشايتهم أنهم يريدون الملك وأنهم يريدون سجنهم، جردوهم من كل شيء ثم رموهم بالسجن. قال أحد أبنائه لوالده: يا أبتي، بعد العز والنصر والملك والقصور ها نحن في القيد والحبس. يعني شوف الله، شوف دارت الدنيا وقطونا في الحبس، ها نحن في القيد والحبس. قال: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها لم يغفل عنها الله عز وجل. قال يزيد بن الحكم: ما هبت أحدا هيبتي رجل ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، يقول حسبي الله بيني وبينك الله. ولذلك لا تظن أن الله يغفل عن ما يفعل الظالم، لكن له يوم وله حساب. ممكن أن ينتقم الله عز وجل من الظالم في بيته وفي أهله وفي عياله وفي صحته وفي عافيته، وممكن يسحب ملك كله، وممكن يزيل البركة عنه مع ما ينتظره يوم القيامة عند رب العالمين. فلذلك تجنب الظلم قدر المستطاع، وإياك والظلم. أما والله إن الظلم شين، أو أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك المظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. إياك ثم إياك أن تتعدى على أحد بظلم، تأخذ حقه أو تأكل شيء من حقه، أو تضاعف عليه عقوبة، أو تزور أو تلفق أو تعمل له شيء لم يفعله هذا الإنسان. إياك، فإنه سيلجأ إلى الله عز وجل ويستجيب الله عز وجل دعوة. أختم لكم بقصة، قصة سعيد بن زيد، وهو أحد العشر المبشرين في الجنة، كما تعرفونه. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر الخطاب، وهو آخر واحد من العشر المبشرين في الجنة. سعيد بن زيد اشتكت عليه أروى بنت أويس، كانوا في المدينة، فاشتكت عليه أروى بنت أويس، قالت حق مروان، وقد كان حاكما في المدينة مروان بن الحكم، قالت يا مروان سعيد بن زيد أكل أرضي، عندي قطعة أرض مزرعة نصها خذاها سعيد بن زيد. فاستدعوا سعيد بن صحابي من عشر المبشرين في الجنة، فقال له مروان بن الحكم يا سعيد أخذت أرض أروى؟ فقال أنا أخذ أرض أروى بعدما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيش سمعت منه؟ قال النبي يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما، شبر واحد لو تأخذه من الأرض، مو تغتصب بيوت ناس وتأخذ بناتهم وحلالهم وعيالهم، لا لا، شبر شبر. قال من اغتصب شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين، يعني الله يخسف فيه بسبع أراضين، حطه يدفنه في أنا أخذ منها. قال والله خلاص ما بالمزرعة كلها لها. ثم قال اللهم إن كانت تكذب، اللهم إن كانت تكذب فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، أنا مظلوم ظلمتني. قال فما ماتت حتى عمي بصرها ومشت في أرضها فسقطت في بئر فكان قبرها، دفنت في قبرها. ياك والظلم، لا تظلم أحدا قدر المستطاع تجنب، فهي حقوق مبنية على المقاضاة مو على العفو. حقوق الله على العفو والمسامحة، حقوق العباد على المقاضاة، فإن الله يقضي ويفصل فيها يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الظلم والظلمات. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الأحداث التي تدور في عالمنا اليوم فإنها في بعض الأحيان تجعلك يزيد يقينك بالله عز وجل، وأن هذا الكون لا يدار بالأيدي البشرية فقط، وإنما الله عز وجل يدبر هذا الكون، كما قال الله في أول آية ابتدأتها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع، فنزع الملك إنما يكون نزعا كنزع الروح، وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن الأحداث التي تجري في الكون يجب أن تزيد في إيماننا وفي يقيننا بأن الكون كله فلك يديره رب العالمين. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي لستم أنتم من يدير هذا الكون، البرم والفتل عند رب العالمين. هذا يزيد يقينك بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ثانياً، على الإنسان أن يتجنب الظلم قدر المستطاع، وإذا ظلم الإنسان أحداً فإنه يطلب منه المسامحة ويطلب منه الخلاص، فإن يوم القيامة قصاص. فحقوق العباد مبنية على المقاضاة والمطالبة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، إلا الشرك بالله عز وجل. فعلى الإنسان أن يتجنب الظلم، ويتجنب أن يكون عوناً لظالم، ويتجنب أن يكون كاتباً لظالم ولا مسانداً. في بعض الروايات قرأتها أن الله عذب من بني إسرائيل 60,000 كانوا ظلم فساق عصاة، عذب 60,000، وعذب معهم 10,000 من الصالحين. فقال موسى يا ربي هذول صالحين مصلين متدينين ليش عذبهم؟ قال كان هؤلاء يرون المنكر فيؤكلهم ويشاربهم، هذول ربعهم، هذول صفقولهم، هذول طبلولهم، هذول لا ينصحون لا يأمرون لا ينهون عن المنكر، يشوفون الظالمين ويعيشون معاهم ويطبلون لهم ويصفقون لهم ويبررون لهم، فأخذهم الله عز وجل كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني كلكم يشيلكم الله عز وجل بسبب تآمر أو التواطؤ أو السكوت عن الظلم إذا وقع. فعلى الإنسان أن يستمر بالنصيحة بالتي هي أحسن، وأن يرفع الظلم إذا رأى المظلوم. وفي رواية قرأتها وهي رواية حسنة، أن رجلاً عُذِّب في قبره 100 صوت، جلدوه 100 جلدة، فقال: لم ذاك يا ربي؟ قال: مررت على رجلٍ مظلومٍ كنت قادراً على نصرته فلم تنصره. تقدر، عندك جاه، عندك سلطة، عندك قوة، فلم تنصره، فعاقبه الله في قبره 100 صوت. نسأل الله عز وجل أن يقين الظلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم، فنعوذ بالله عز وجل من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا في فلسطين وغزة والشام في كل مكان. اللهم سدد رميهم، ووحد صفهم، وسدد كلمتهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين، واجعل الدائرة على من عاداهم، واجعل يا رب بلدنا هذا آمناً مطمئناً وعموم بلاد المسلمين، ووفقنا إلى هداك ورضاك برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقياً ولا محروماً برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.